صلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نواصل مستعينين بالله عز وجل دروسنا ونستكمل مباحث في سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وما زال الكلام موصولا حول مسالك أهل الضلال لصرف المسلمين عن دينهم. وانتهينا في اللقاء السابق من هؤلاء القوم سلكوا مسالك الطعن في الصحابة والطعن في معالم الشريعة وفي دعوة الإسلام لتشويه الدعوة حتى لا يفكر أحد في الدخول فيها. المسلك السابع وهو لا يقل عن سابقيه في الخطورة، وهذا المسلك يسلك وللأسف ممن ينتسبون إلى الشريعة، بل ممن ينتسبون إلى حملة العلم الشرعي، وهو إثارة الشبهات. هذا الأمر إخواني، أعني إثارة الشبهات، الغرض منه التفلت من النصوص والتفلت من التمسك بالشرع. ولكن تكمن خطورة إثارة الشبهات أنه يترك الشرع باسم الشرع، ويترك السنة باسم السنة، ويبتعد عن الدين باسم الدين. هنا مكمن الخطر، وهذا الذي فعله دعاة البدعة في مصرنا لما أثاروا الشبهات كشبهة حلف الفضول، وشبهة أن النبي صلى الله عليه وسلم تنازل عن العقيدة في صلح الحديبية، وبعض الأحاديث المكذوبة التي أثروها، وبعض الفتاوى المبتورة لأئمة المسلمين في عصرنا. بناء على هذه الشبهات بدأ الناس يتفلتون من الشريعة باسم الشريعة، وبدأوا يتركون السنة وهم يظنون أنهم يتمسكون بالسنة. ومن أجل ذلك أرجو أن ننتبه لهذا المسلك غاية الانتباه، ونكون على حذر من دعاة البدعة الذين يسلكون هذا المسلك ويبثون الشبهات بين أبناء الأمة الواحدة وبين أصحاب المنهج الصحيح. وأقول دائما وأبدا الذي نقوله ونعتقده فيما بيننا، أن العلم رحم بين أهله، فإذا أثيرت شبهة تجاه بعض إخوانك الذي يجلس بجوارك وأنت وهو الظاهر على منهج واحد، فاصبر ولا تتعدل وارفق بأخيك، فالعلم رحم بينك وبينه. نأمل ذلك. أي عمل دعوي مستقيم وعلى الجادة يستحيل أن يتركه أهل البدعة، يستحيل، أو من الممكن بل من الأكيد أن يتكلم فيك أصحاب القلوب المريضة، فكن على حذر ولا تصغي بأذنيك إلى كل ما يقال إليك. والله أثيرت شبهة حول بعض إخوانك، تريث واذهب وتكلم معا وناصحهم، فالعلم رحم بينك وبينه. فإن أصر واستمر على ما هو فيه من عناد واتباع الهوى، فهذا لابد أن يكون التعامل معه بمنتهى الشدة والحزم، فالأمر أمر دين ليس فيه مجاملة لأحد. يسأل أخونا ويقول هل نترك المناصحة لعلمنا أنه يعلم الدليل؟ لا يا أخي الفاضل، لا تترك المناصحة، لأن القضية مش قضية علم وبس، ممكن يكون عنده من العلم وعنده أيضا من الشبهات، يمكن أن يكون عنده علم وعنده كثير من الهوى، ممكن أن يكون عنده علم وضعيف في ناحية العمل، يحتاج إلى دفعة منك أو إلى شد أزر منك، فلا تبخل على أخيك، ولكن الأمر لابد أن يكون محدود ليس على الدوام، كما يقول بعض الناس أؤلف قلبه ويمكث معه السنوات وهو على البدعة وأنت على السنة تحت مسمى أؤلف قلبه، لا، هذه تؤخذ عليك، لأن تأليف القلوب له ضوابط معينة. وهذا الذي أشار إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه لما قال إن من المستحب ترك المستحب تأليفا للقلوب، ولكن ترك المستحب إيه؟ فترة محددة مش على الدوام. يعني أنا مثلا عينت من قبل ولي الأمر إماما في مسجد، فدخلت المسجد فإذا بأهل الحي يؤذنون صلاة لصلاة المغرب، وقبل أن يقطع الإمام نفسه من الأذان يقيم الصلاة، يقيم الصلاة، فسألنا قالوا المغرب غريب والمغرب جوهرة فالتقطوها، وينسبون هذا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولا يصح ولا يثبت. فأنت ذهبت إماما لهؤلاء القوم، فلا بد أن يكون عندك فطنة وحكمة، لك أن تترك المستحب فترة معينة، واخد بالك، تأليفا للقلوب. يعني قد إيه؟ والله بقى وإنت تترك المستحب أنت عمال تتكلم وتعلم تعظيم الدليل والسنة وبين كل أذنين صلاة فترة معينة، فإن استجاب القوم فبما، وإلا فلا يحل لك أن تترك المستحب، لأن هذا فيه اندثار للسنني. وكلما استشار الرجل من هو أعلم من هو أكبر كلما كان أقرب إلى الصواب من الوقوع في الخطأ. ولا تعجب بعلمك ولا برأيك، ولا تتحكم في الأمور بهواك وبعقلك، ولكن الشرع حكم على الجميع. موضوع الشبهات موضوع خطير، خطير جدا، وكما قلت العمل الدعوي المنضبط تثار حوله دائما الشبهات، فكونوا على حذر، لأن بيندس في الصف، وهذا للأسف اصطلينا بناره من مظهره كالصحابة وقلبه أخبث من إبليس. وليعلم هؤلاء القوم مهما تكتموا ومهما أظهروا غير ما يبطنون، كما قرر أهل العلم، من لبس عباءة الدين لأجل الدنيا سيفضح في الدنيا قبل الآخرة، إلا أن يتوب، ومن تاب تاب الله عز وجل عليه. نبدأ نقرأ إن شاء الله في هذا المبحث الطيب. نعم يا شيخ محمد. لا كل لا يكفي خلاص، طالما اخ نصحه خلاص، ما هو الا بقى لو قلنا انا مثلا المصطفى ابني نصح فلان ولم ينتصح له، طيب لما لم ينتصح؟ ما هو لو مصطفى قال لي انا ذهبت ونصحته وقال لي مثلك لا ينصحني انت صبي، اقول له خلاص يا مصطفى مش مشكله، لا روح يا فلان انت انصح اخاك، فان قال انت صبي مثله ده اصبح صاحب هوى، وده احنا من باب التنزه، والا العلم ليس فيه صبي وغيره، العلم نصح بالأدلة الشرعية، كن بقى صدرت من هو أصغر منك سنا فهذا ليس له اعتبار. طيب المسلك السابع إثارة الشبهات. الشبهة مشابهة الحق بالباطل ومشابهة الباطل للحق من وجه إذا حقق فيه النظر ذهب، أي ذهب الاشتباه. اكتب عندك وضابط الشبهة: استخدام المعقول أو المنقول أو كليهما. ضابط الشبهة: استخدام المعقول أو المنقول أو كليهما للطعن في شريعة الرسول. كأن هؤلاء المبتدعة يستخدمون المعقول أي ما يسمونه بالثوابت العقلية، أو المنقول بعض نصوص الكتاب والسنة كما سوف يأتينا، والغرض من هذين الاستخدامين للمعقول أو المنقول أو كليهما أن يطعنوا في شريعة النبي الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. يقول إن الحماس للحق لا يغني غناء الفقه، وهذه الفقرات الثلاث أأمل أن تحفظ عن ظهر قلب لأنها في غاية الأهمية. إن الحماس للحق لا يغني غناء الفقه، يعني إنسان عنده حماس وحمية زائدة وعنده غير عجيبة على شرع الله، ولكن ما عنده فقه في دين الله، ما ينفعش. هذا الحماس وتلك الحمية والغيرة لا فائدة منها بغير فقه. وهذا الذي رأيناه من كثير من الصبية امتلأت قلوبهم حماسا للشريعة وحمية وغيرة على دين الله، فلما رأوا المخالفات وقعوا في الضلال عياذا بالله. يبقى إن الحماس للحق لا يغني غناء الفقه، والفقه هنا بمعنى الفهم. والجرأة في التبليغ لا تسد مسد الفهم. الجرأة في التبليغ يعني يتكلم وعنده جرأة عجيبة في الكلام. طيب أين الفهم؟ أين لكل مقام مقال؟ أين قول السلف الصالح ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة؟ أين هذا القول؟ وقال بعض السلف: حدثوا الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ يبقى هو عنده جرأة عجيبة في التبليغ، ولكنه عنده ضحالة في الفهم، ما فهم الموقف والمقام الذي هو فيه، وبناء على ذلك بدأ يتكلم بجرأة عجيبة. يقول: والصبر على الأذى لا يقوم مقام العلم. الصبر على الأذى يعني يتحمل، واخد بالك انت ازاي؟ يلف البراري يدعو لدين الله كما يزعم جماعة التبليغ والدعوة الضالة. هذا صبركم على الخروج وترك الأوطان والبلاد، هذا بدعة، وأيضا لا يقوم مقام العلم. يبقى بناء على ذلك أنا أحتاج كرجل في مجال الدعوة وكرجل مسلم عندي حمية وغير على ديني، أحتاج إلى فقه، أحتاج إلى فهم، أحتاج إلى علم. فقه وفهم وعلم، وهذا لا يتأتى من وحي الواقع، بل لا بد من ملازمة أهل العلم. قال تعالى: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. هذه الآية تدل دلالة واضحة على أن الصراع بين أهل الحق وهم المتمثلون في منهج أهل السنة والجماعة بالمعتقد والطريقة، الصراع بينهم وبين أهل الباطل على اختلافهم، سواء من المبتدعة، سواء من الفرق الضالة، سواء من أعداء الأمة من غير المسلمين، الصراع واحد ولكن يشتد بين أقوام وأقوام. فالغاية عندهم كما قال عز وجل بنص التنزيل: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. لذلك أهل البدعة في مصرنا لما أثيرت الأمور كانوا غاية ما يصلون إليه وإلى الآن يريدون أن يجعلوا مسألة الخروج على حكام الجور والظلم مسألة خلافية، هذا غاية المنى عندهم وأن لهم ذلك. فانعقد الإجماع على حرمة الخروج، فلا كلام بعد كلام إجماع الأمة، ولكن هم دائما يريدون ولا يتركوا حلبة السباق طالما أنت على الحق. فوطن نفسك أيها المسلم لهؤلاء الخبثاء. بعد ذلك قال: الصراع بين الحق والباطل له ميدانان، ميدان النفس البشرية والصراع عبر المجتمع. لذلك المتأمل في حال المجتمع في مصرنا يجد أن الهوى سحيقة لأبعد الحدود. يعني الواقع اللي احنا فيه الواقع وأخلاقيات المجتمع التي ظهرت وأصبحت موجودة هو سحيقة. والذي أريد أن ألفت الأنظار إليه ما جاءت بين يوم وليلة، ولكن ده من شغل طويل من خبثاء البشرية أعداء الأمة منذ حملة لويس التاسع عشر على بلاد مصر. الثمرة جت فين؟ في أحداث يناير. ومن أجل هذا من ظن أن الأمور سترجع إلى ما كان عليه في خلال خمس ست سنوات إن وصفناه بأنه الجهل أنصفناه. لا لا لا، ده مئات السنين. لما؟ لأن أهل الباطل ما زالوا يعملون، وعندك المبتدعة يشلون حركتك وينغصون عليك دعوتك بحسبهم أنهم يريدون الصلاح للأمة. فالعوار اللي في المجتمع الآن المتأمل والمتدبر له خطير، وظهرت الخطورة ومكمنها في المظاهرات التي صدرت من طلبة الجامعات. حتى نقف على مصدر وأساس الفساد من أين أجي، من أين أتى، ونعقل الأمور ونفكر بعمق وبتؤدة وبترون ولنتعدل النتائج. فتعدل النتائج عواقبه وخيمة. يبقى صراع في ميدان النفس البشرية صراع عبر المجتمع، خدوا بالكم، عبر المجتمع. طيب، فالإنسان حين يكون خيرا لا يعني أن عناصر الشر زالت منه بالكلية، بل النفس الأمارة موجودة وكيد الشيطان موجود، ولذلك المنحرف لا يعني أنه أصبح شيطانا فقد يستقيم. ولما يأس الأعداء من تغيير النص المحفوظ في الصدور والسطور بدأوا في إثارة الشبهات والشكوك في معاني الألفاظ ودلائل العبارات وأصول الدين وفروعه. طيب، الطعن في مصدر القرآن. أول الشبهات التي أثيرت بعد بعثة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، أرادوا أو أراد مشرك مكة أن يطعنوا في القرآن. وهذا المسلك يدهز له في مصرنا وفي العالم الإسلامي منذ وقت طويل، ولكن هم لو صرحوا بالطعن في القرآن لا فتك بهم العامة قبل الخاصة. ومن أجل ذلك يخطون خطوات وإيدة محكمة مرتبة ليصلوا إلى الطعن في القرآن. لذلك إياك ثم إياك أن تنظر لكلمة الخبيث الهالك طه حسين نظرة عابرة لما أمر طلبة كلية الآداب أن ينظروا إلى القرآن ككتاب أدبي وينقدوه، أو لما طعن في الشعر الجاهلي. لا، ده مقصودة، والتصريح بها مقصود ومرتب له لينظروا ما رد الفعل عند الناس. أنتم معايا؟ فلما أثرها الخبيث الهالك تصدى له واحد من أهل العلم في مصرنا من المؤسسة الرسمية وأرسل إليه رسالة وقال له: يا طه، أنت كافر، عندي كفر أكبر مخرج عن الملة بعينك. لما قال هذه الكلمة خلاص، فاكرين ما فعله يزيد بن هارون لما جاءته رسالة من الخليفة المأمون أنه يريد أن يظهر القول بخرق القرآن؟ ما هي ديت؟ ما هي دي؟ أهل البدعة يدعون إلى بدعهم بترول وبحكر، يبدأ ينشر 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 خلال مثلا الدعوة الفردية مع الفلوس والزيت والسكر والكلام ده، بتنشر كل شيء. طيب، بعد ذلك عاوزين نعمل تقييم، دعوتنا انتشرت ولا لا؟ يقول لك ماشي. طب هتعمل ازاي؟ قال لك بس سيبني كده ماشي دعوة بيه. ويقوم يقوم واحد منهم ويتلفظ بلفظة صريحة في المذهب الذي يدعو إليه ويسكت، يشوف رد الفعل إيه. رد فعل جديد؟ لا طول بالك، زود الزيت السد والسكر شوي، ما فيش رد فعل خلاص. فلما قال هارون الرشيد، يا اخوانا الخليفه المامون انتبهوا للحاجات دي لانها بتحدث في مصرنا، والا ما كنا نسمع قط عن ان يجهر مبتدع ببدعته وان يظهر فاسق بفسقه، ده كله مرتب ومدروس. ومن اجل هذا ارجو ان تضع عينيك في نصف راسك كما يقول العامه. خليفه المامون قاعد بعد ان اقنعه المبتدعه بان القران مخلوق وان الله لا يتكلم، فهو اراد ان ينشر هذه البدعه وهذه العقيده، فقال في مجلس من مجالسه: لولا يزيد ابن هارون لاظهرت القول بخلق القران. فقام واحد من البطنة السوء قال: ومن يزيد ابن هارون هذا الذي يخشاه الامير؟ ايش يكون هو يزيد ابن هارون؟ جبل من جبال العلم. وكان اهل العلم في هذا العصر تربوا على التعفف وعدم التطلع للدنيا، فكانوا يطلقون ألسنتهم لأنهم لا يطلقون أيديهم ولكن بالضوابط الشرعية. فأما الرجل ده رايح قال لهارون يزيد بن هارون بيدرس، ودخل عليه وقرأ وألقى عليه السلام وقال له: إن أمير المؤمنين يقرئك السلام ويقول لك إنه سيظهر القول بخلق القرآن. فقال له: كذبت على أمير المؤمنين، معاذ الله أن يتكلم أمير المؤمنين بالكفر الصريح. خلصت خلاص، ما رد الفعل جديد، أنتم معايا يا أخوانا؟ فلما قال الخبيث الهالك طه حسين: القرآن والقرآن والقرآن، تصدى له واحد من أهل العلم وقال له: أنت كافر عندي بعينك، كافر عندي يا طه بعينك، كفر أكبر مخرج عن الملة. خلاص انقبع وانخنس كالشيطان. هذا الذي يحدث كل وقت وكل حين. انت مفكر ان مسألة ان النقاب بدعة فرعونية وعادة جاهلية الكلام ده جه اعتباطا؟ ده مدروس مدروس. لما قام الهالك اسماعيل صبحي منصور وصنف وقال ان التحذير الاصحاب من بدعة النقاب، واخد بالك انت ازاي، وبدا ينشر وانتشر، وبدا بقى دعاه الفتنه ودعاه البدعه ودعاه اهل الضلاله المستقيم منهم يقول فيها قولان، بداوا ينشرون هذا فتره معينه من الزمن. اصبر قد ايه؟ 10 سنين كده. الشيخ فلان اتكلم والشيخ علان اتكلم والشيخ ترتان اتكلم. طب وبعدين؟ عاوزين نختبر نشوف هل يا ترى سمعت ولا لسه الدعم المادي بسيط. يقوم يقولوا الكلمه، رد الفعل ايه؟ خدوا بالكم كويس. لذلك لما صدر ما صدر من بعض كبار المؤسسة مع إحدى الفتيات في إحدى المعاهد، ما كانش اعتباطا. خدوا بالكم يا أخوانا، وكفى يعني نوم، كفى نوم، فلا بد أن نفيق، لأن والله لو تمكن أهل البدعة لفعلوا في أهل السنة أكثر ما فعلته التطرف المسلمين، وعلى رأس هؤلاء الإخوان الفسغلة. فاحذروا هذا غاية الحذر، ومن جملتهم أهل البدعة من المبتدعة في مصرنا، والله لو تمكنوا لعلقوا المشانق لأهل السنة. طب كيف يتسنى لنا ذلك؟ بالوقوف بالمرصاد. أريد منك في مجتمعك، في دعوتك، في بلدك، في حيك، أن تكون مرهف الأحاسيس. فإذا سمعت صعلوكا يتكلم ببدعة فلابد أن تفطن وتنتبه إليه وترد عليه بالأصول العلمية. لذلك احنا قلنا، أنا في كتبت هذا المبحث لما صدرت إن الحماس للحق لا يغني غناء الفقه، والجرأة على التبليغ لا تسد مسد الفهم، والصبر على الأذى لا يقوم مقام العلم، وضعتها عن قصد في هذا المسلك بالذات، لم أضعها في مسلك مثلا التهذيب بقطع الأرزاق، لا، لأن هو ده الحرب حاليا بيننا وبين أهل البدعة وبيننا وبين أعداء الأمة، تقوم على أساس إثارة الشبهات والطعن في الثوابت. رد. ومن أجل ذلك لابد من التحذير بكل لفظ مشروع من كل مبتدع في كل مكان، ولا يسعنا السكوت أبدا على أي مبتدع في أي مصر ولا في أي عصر. لأن هو ما جاء ينشر العلم إلا لينشر بدعته، ونشر البدعة معناه هو التقرب إلى الله بطريقة مبتدعة. يبقى الناس هي كيف يفقهون الشرع ويعرفون السنة؟ نقول مسألة الطعن في القرآن، أقول الجزئية دي صرح بها مشرك مكة. طيب الآن البداية عاوزين يفصلونها إزاي؟ عن طريق الطعن في الصحابة، عن طريق الطعن في صحيح البخاري. هو ده الأساس اللي بيدور حواليه كل المبتدعة. وطبعا لا ننسى دائما وأبدا على رأسهم الشيعة الروافض الكفرة الخبثاء الذين يطعنون في كل الصحابة، لم يسلم من طعنهم إلا ثلاثة. انتبهوا لهذا. طيب كيف من خلال الطعن في الصحابة يطعن في القرآن؟ أقول لك بسيطة خالص، من أبسط ما يكون، من الذي نقل إلينا القرآن؟ الصحابة. طب مطعون فيه، يبقى القرآن مطعون فيه. فإن قال قائل وما تقول في قوله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، أقول لك افقه شوية وانتبه. آية في القرآن عندي وعندك، أما عند أهل البدعة من الذي أتاك بهذه الآية؟ فلان. طب ما هو مطعون فيه، يبقى الآية مطعون فيه. لأن البعض بيقف عند الآية وينام يقول لك لا مش جيتش بالك. لا، سيأتي الطعن في القرآن إن لم ننتبه ونرد على كل خبيث يتكلم في صحابي بكل قول يناسبه. ربنا سبحانه وتعالى أخبرنا في محكم التنزيل بأنه رضي عنهم ورضوا عنه، فكيف يتم الطعن في قوم أخبرنا ربنا عنهم بهذا الخبر؟ فالطعن في الصحابة، الطعن في البخاري هو الخطوة الأولى للوصول إلى الطعن في القرآن. ولكن الآن ما بيقدرش يتكلم، خايف لو تكلم وصرح لا سيجري العامة يقفون له بالمرصاد. ولكن مع التدرج ونشر الأمية الدينية ودعاة الفتنة ودعاة أهل البدعة والبيانات من المؤسسة الرسمية ببيانات بنشر مذهب أهل الابتداع، إلى الله المشتكى، إلى الله المشتكى، وهو حسبنا ونعم الوكيل. طيب اسمع معي أخي الفاضل، الطعن في مصدر القرآن. تحدى الله العرب بالقرآن على مراحل ثلاث. الأولى أن يأتوا بالقرآن كله هم وغيرهم من إنس وجن. قال تعالى قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. اكتب عندك. وذهب المبتدع إبراهيم النظام أن العرب لم يتمكنوا من الإتيان بمثل القرآن، وذهب المبتدع إبراهيم النظام رأس المعتزلة إلى أن العرب لم يتمكنوا من المجيء بمثل القرآن لأن الله عز وجل صرفهم عن ذلك. ولو لم يصرفهم لأتوا بمثله. أن الله عز وجل صرفهم عن ذلك ولو لم يصرفهم لأتوا بمثله، وهو ما يسمى الإعجاز بالصرفة. وشكلها، وهو ما يسمى بالإعجاز بالصرفة. حاضر. وذهب المبتدع إبراهيم النظام رأس المعتزل إلى أن الله عز وجل صرف مشركي مكة على أن يأتوا بمثل القرآن ولو لم يصرفهم لأتوا بمثله، وهو ما يسمى بالإعجاز بالصرفة. طيب، والرد أن الله عز وجل قال لئن اجتمعت الإنس والجن الألف واللوم، الألف واللام في الجنسين للاستغراب، أن الله عز وجل قال لئن اجتمعت الإنس والجن، الألف واللام في الجنسين للاستغراب، أي كل إنس وكل جن في كل عصر ومصر، أي كل إنس وكل جن في كل عصر ومصر. طيب، يبقى التحدي الأول أن يأتوا بمثل هذا القرآن. الثانية تحداهم أن يأتوا بعشر سور، قال تعالى أم يقولون افترى، قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. طبعا هنا قوله عز من قائل أم يقولون افتراه، قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات، هذا اكتب عندك من باب التنزل مع المخاطب، يعني أنتوا بتقولوا هو مفترى، طب ليش احنا معاكم، فأتوا بعشر سور مثله مفترى من باب التنزل مع المخاطب، وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين، عجزوا. الثالثة تحداهم بصورة واحدة، قال تعالى وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بصورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين، وقال تعالى أم يقولون افتراء، قل فأتوا بصورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. ثم انظر لقوله تعالى فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا، انظر إن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة إلى آخر الآيات. لذلك علماء الشريعة قالوا إن التحدي لا يصح أن يكون تحديا ويطلق عليه تحدي بإنصاف إلا إذا اجتمعت فيه ثلاثة شروط. يعني أنا بتحدي المهندس خالد عشان يكون فعلا تحدي منضبط وفيه إنصاف، وإذا تمكن الآخر من الآخر يكون علاه وأقامت عليه الحدة، عندنا ثلاث شروط مجتمعة. إحنا عندنا المتحدي كويس والمتحدى والمتحدى فيه، أركان التحدي ثلاثة، أركان التحدي ثلاثة، المتحدي والمتحدى والمتحدى فيه، صح يا أخوانا كده؟ يعني رجل بيتحدى رجل، محمد يتحدى سعيد، يبقى محمد المتحدى، سعيد المتحدى، بيتحدى في إيه؟ أن يصعد إلى القمر ماشيا، المتحدى فيه. ففي تحدي من الله عز وجل لمشركي مكة في ماذا؟ في القرآن، أن يأتوا بمثله. فلكي يكون التحدي مقبولا عندنا ثلاث شروط، والنبي صلى الله عليه وسلم تحدى العرب في ذلك. الشرط الأول أن يكون المتحدى نابغ وعالم في المتحدي فيه، أن يكون المتحدى اللي هو كفار قريش مخبلك نابغ ونابع فيما يتحدى فيه، مظبوط؟ كانوا أهل عربية ولا لا؟ أهل فصاحة ولا لا؟ معروف. طيب الشرط الثاني أن يقصد المتحدى إبطال دعوى المتحدي، وهذا واقع، هم أرادوا أن يبطلوا دعوته صلى الله عليه وسلم. الشرط الثالث ألا يصدر من المتحدي ما يخيف المتحدى، أن يصدر من المتحدي ما يخيف المتحدى، أن يصدر، ألا يصدر، ألا يصدر من المتحدي ما يخيف المتحدى. والشروط الثلاثة اجتمعت في كفار قريش، كانوا أهل فصاح معلوم، لا نريد أن نذكر أمثلة. بعد ذلك كان همهم الأكيد والأوكد والوحيد والأوحد أن يهدموا دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني، النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الوقت كان ضعيف الشوكة، بل كان يعني معه قلة قليلة نالهم من الأذى والعذاب ما ذكرناه، فلم يصدر منه أي شيء يخيفهم حتى يعني يرجعوا عن التحدي. فلما اجتمعت الشروط الثلاثة في كفار مكة وعجزوا، دل على أنهم لن يتمكنوا ولن يستطيعوا أن يأتوا بيعني نص واحد كشبيه بنصوص القرآن، آية من آيات الله عز وجل. نعم، خذوا من أخيك. ماشي. فلما عجزوا يا أخوانا ماذا قالوا؟ إنما يعلمه بشر. إنما يعلمه إيه؟ بشر. روى الإمام ابن جرير بسند صحيح من حديث عبد الله بن مسلم الحضرمي أنه كان لهم عبدان من أهل غير اليمن، وكان طفلين، وكان يقال لأحدهما يسار والآخر جبر، فكان يقرآن القرآن التوراة، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ربما جلس إليهما، فقال كفار قريش إنما يجلس إليهما يتعلم منهما، فأنزل الله عز وجل لسان الذي يلحدون إليه أعدمي وهذا لسان عربي مبين. طبعا كفار قريش لما أثاروا هذه الشبهة هم يعلمون أنها باطلة، وربنا عز وجل أنزل هذه الآية ليبين حماقتهم وسخافة عقولهم. قال كيف تقولون أنه يتعلم من هذين الطفلين وهما يعني لسانهما أعجمي وهذا لسان عربي مبين. يقول ابن كثير رحمه الله، يقول تعالى مخبرا عن المشركين ما كانوا يقولونه من الكذب والافتراء والبهت، أن محمدا صلى الله عليه وسلم إنما يعلمه هذا الذي يتلوه علينا من القرآن بشر، ويشيرون إلى رجل أعجمي كان بين أظهرهم غلام لبعض بطون قريش، وكان بياعا يبيع عند الصفا، فربما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلس إليه ويكلمه بعض الشيء، وذاك كان أعجميا اللسان لا يعرف العربية، أو أنه كان يعرف الشيء اليسير بقدر ما يرد جواب الخطاب فيما لابد منه، فلهذا قال الله تعالى رادا عليهم في افترائهم ذلك لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين، يعني القرآن. فكيف يتعلم من جاء بهذا القرآن في فصاحته وبلاغته ومعانيه التامة الشاملة التي أكمل من معاني كل كتاب نزل على نبي أو رسول؟ كيف يتعلم من رجل أعجمي لا يقول هذا من له أدنى مسكة من العقل؟ روى الإمام الطحاوي في مشكل الآثار عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال آية في كتاب الله لا يسألني الناس عنها ولا أدري أعرفوها فلا يسألوني عنها أم جهلوها فلا يسألوني عنها. قيل يا ابن عباس وما هي؟ قال آية لما نزلت إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون، شق ذلك على أهل مكة وقالوا شتم محمد آلهتنا، فقام ابن الزبعرة فقال ما شأنكم؟ قالوا شتم محمد آلهتنا. قال وما قال؟ قالوا قال إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. قالوا قال ادعوه لي، فدعي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فقال ابن الزبعرة يا محمد هذا شيء لآلهتنا خاص أم لكل من عبد من دون الله؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بل لكل من عبد من دون الله عز وجل. قال فقال ابن الزبعرة خصمناه ورب هذه البنية أي الكعبة، يا محمد ألست تزعم أن عيسى عبد صالح وعزيرا عبد صالح والملائكة عباد صالحون؟ قال بلى. قال فهذه النصارى يعبدون عيسى، وهذه اليهود تعبد عزيرا، وهذه بنو مليح تعبد الملائكة. قال فضد أهل مكة فنزلت إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر إلى آخر الآيات. قال ونزلت ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون أي يضجون. معنى الكلام ده قوله تعالى إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. معلوم في لغة العربي أن ما الأصل فيها تطلق على غير العاقل، ده الأصل. يبقى قوله إنكم وما تعبدون أي من الأحجار أي من الأوثان أي من الأموات، هذا هو الوصف اللائق، حصب جهنم أنتم لها واردون. وتطلق في بعض الأحيان ويراد بها العاقل بس باعتبار الوصف لا باعتبار العين، كما قال عز من قائل فانكحوا ما طاب لكم من النساء، ولم يقل فانكحوا من طاب لكم من النساء، لأن هنا جاء من قبل الوصف لا من قبل العين. فلما كان هذا الأمر فيه احتمالية أنزل الله عز وجل قوله إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون. طيب وقوله تعالى ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون، ثم قوله تعالى اللي هي ها لا إلا قبلها قبل ولما ضرب ابن مريم مثلا. طيب لا لا هتيجي إن شاء الله حاضر طول بالك. قال ابن إسحاق وجلس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نعم ما ضربوه لك إلا جدلا. ما وجه الجدل؟ أنهم يعلمون أن ماء لغير العقل، وهذلك هنا موقف الجدل، ما ضربوه لك إلا جدلا. قال ابن إسحاق وجلس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيما بلغنا يوما مع الوليد بن المغيرة في المسجد، فجاء النضر بن الحارث حتى جلس معهم وفي المجلس غير واحد من رجال قريش، فتكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فعرض له النضر، فكلمه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أفحمهم، ثم تلا عليه وعليهم إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون، لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون، لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون. ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقبل عبد الله بن الزبعرة السهمي حتى جلس، فقال الوليد بن المغيرة له والله ما قام النضر بن الحارث لابن عبد المطلب أنفا وما قعد، وقد زعم محمد أن وما نعبد من آلهتنا هذه حصب جهنم. فقال عبد الله بن الزبعرة أما والله لو وجدته لخصمته. فسألوا محمدا أكل من يعبد من دون الله حصب جهنم مع من عبده؟ فنحن نعبد الملائكة واليهود تعبد عزيرا والنصارى تعبد عيسى. فعجب الوليد ومن كان معه في المجلس من قول ابن الزبعرة، ورأوا أنه قد احتد وخاصم، فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كل من أحب أن يعبد من دون الله فهو مع من عبده في النار، إنهم إنما يعبدون الشياطين ومن أمرتهم بعبادته. فأنزل الله عز وجل إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون. هذه أيضا من الشبهات التي أثارها كفار مكة ليطعموا في دعوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ومن ذلك ما رواه الطبراني عن ابن عباس قال لما نزلت هذه الآية ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق، وقوله تعالى اكتب عندك أيضا وقوله تعالى حرمت عليكم الميتة، أرسلت فارس إلى قريش أن خاصموا محمدا وقولوا له ما تذبح أنت بيدي بسكين فهو حلال، وما ذبح الله بشمشير من ذهب فهو حرام. فنزلت هذه الآية: وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. قال الشياطين من فارس وأولياؤهم من قريش. اكتب عندك وفي رواية صحيحة قال مشرك مكة لبعض الصحابة: الميتة من الذي قتلها؟ قالوا: الله. الميتة من الذي قتلها؟ الله. والمذكاة من الذي قتلها؟ قالوا: نحن. قالوا: نحن. فقالوا: كيف تأكلون مما قتلتم ولا تأكلون مما قتل الله؟ كيف تأكلون مما قتلتم ولا تأكلون مما قتل الله؟ فأنزل الله عز وجل قولهم: وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. هو ده الجدال بالباطل. ليه؟ لأنه جدال في مقابلة النص. النص قال سبحانه وتعالى: حرمت عليكم الميتة، وقال: فكلوا مما ذكر اسم الله عليه. هذه النصوص. فإذا جاء جدال بخلاف النص أو جاء كلام بخلاف النص فهو الجدال المذموم. طيب اكتب عندك: قال أبو بكر بن العربي: وإن أطعتموهم إنكم لمشركون، أي في اعتقاد حل ما حرم الله. في اعتقاد حل ما حرم الله. أما المشابهة في الفعل دون المعتقد فهي معصية وليست بشرك أكبر. قال أبو بكر بن العربي: وإن أطعتموهم، أي في الفعل دون المعتقد، ده عفوا، وإن أطعتموهم إنكم لمشركون، أي في المعتقد. أما إن أطعتموهم في الفعل دون المعتقد فهي معصية وليست شرك أكبر. تاني، قال أبو بكر بن العربي، لأن الآية دي مما استدل بها المبتدعة على تكفير المشرك أو من فعل فعل الشرك دون النظر إلى المعتقد. وإن أطعتموهم إنكم لمشركون، قال أبو بكر بن العربي في أحكام القرآن، إنكم لمشركون إذا اعتقدتموهم في المعتقد، إذا أطعتموهم في المعتقد واعتقدتم حل ما حرم الله. أما الفعل فقط دون المعتقد فليس بشرك أكبر، وإن كان كبيرة. أما المشابهة في الفعل دون المعتقد. قال تعالى: سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. حصل هذا لما حول الله تعالى رسوله والمؤمنين من استقبال بيت المقدس في الصلاة إلى الكعبة، تحقيقا لرغبة الرسول صلى الله عليه وسلم. فتكلم كل واحد من السفهاء بما في قلبه، فقال السفهاء من قريش: تحول إلى قبلتنا، يوشك أن يتحول إلى ديننا. وقال السفهاء من اليهود: والله لا ندري أين يتوجه محمد في صلاته، إن كان ما كان عليه أولا حق فقد تركه إلى الباطل، وإن كان ما تحول إليه حق فقد كان على الباطل. فأنزل الله عز وجل: سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وقال تعالى: وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم، هي العلة هنا، إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه، وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله. روى الإمام الحاكم والإمام أحمد وغيرهما بسند صحيح من حديث أبي هريرة قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا محمد صلى الله عليه وسلم، أرأيت جنة عرضها السماوات والأرض فأين النار؟ هذه من بعض الأمور التي تثار. قال صلى الله عليه وسلم: أرأيت الليل الذي قد ألبس كل شيء فأين جعل النهار؟ قال: الله أعلم. قال: حيث شاء. قال: كذلك الله يفعل ما يشاء. الشاهد إخواني إن إثارة الشبهات مسلك خطير يسلكه المبتدعة في كل وقت وحين، وسلفهم في ذلك هم مشركو مكة. طيب، ما الواجب علينا؟ التسلح بالعلم النافع والوقوف على شبهات القوم والرد عليها بالرد العلمي القوي السديد. عدا ذلك ليس بمسلك. أيضا لا تجعل كل همك أن ترد على المبتدعة، لأن من مسالكهم إثارة الشبهات ليشغلوا أهل الحق بالرد عليهم ويعرقلوا مسيرة العمل الدعوي، فخذ بالك. ولكن ننظر إلى الشبهة، فإن أثيرت وانتشرت وأصبح لها تأثير، في هذه الحالة يجب الرد. أما إن كانت مبكوتة مكتومة لا تتعدى شخوص قلائل، ففي هذه الحالة السكات أبلغ من الرد، وكل حالة بحالتها. ولن تعدم الخير إذا استشرت واستنصحت من هو أعلم منك. نسأل الله تبارك وتعالى أن يبصرني وإياكم بالحق، وأن يلهمني وإياكم الرشد والسداد.